بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. المحاضرة السادسة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل ما كنا بصدده من مدارسة مسميات الزواج المعاصرة، وانتهينا إلى الكلام على حكم زواج المتعة، وهو نوع من أنواع الزواج، واكتسب شهرة واسعة وتعرضت له كتب الفقه وكتب أحكام الزواج، بل حتى عوام الناس سمعوا عنه، خاصة بعد انتشار الكلام على مخالفات الرافضة وشذوذهم عن أهل السنة وأهل الحق في قضايا كثيرة، منها هذه القضية. الزرقاني في شرحه على الموطأ عرف زواج المتعة بأنه النكاح لأجل، يعني لا يكون على سبيل التأبيد وإنما لأجل محدد. وقال الدردير: هو المسمى بنكاح المتعة ويفسخ بغير طلاق، يعني حكم أنه يفسخ لا يحتاج طلاق لأنه نكاح يعني باطل، ويعاقب فيه الزوجان على المذهب، وقيل يحدان، مذهب مالكي يعني. وحقيقة المتعة الذي يفسخ أبدا أن يقع العقد مع ذكر الأجل للمرأة أو وليها، وأما إذا لم يقع ذلك في العقد ولم يعلمها الزوج بذلك وإنما قصده في نفسه وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة، فإنه لا يضر، وهي فائدة تنفع المتغرب. وقال ابن تيمية: من تزوج امرأة إلى مدة فهو نكاح متعة. وقال المردوي: نكاح المتعة هو أن يتزوجها إلى مدة، فإما أن يحدد المدة وإما أن يستخدم لفظة أي شيء من مشتقات مادة متع، يعني أمتعيني نفسك مثلا، فهذه لفظة المتعة تكفي عن ذكر المدة. فجملة تعريفات العلماء لزواج المتعة أنه زواج إلى أجل مؤقت بمدة زمنية قد تكون معينة وقد تكون مجهولة، إلا أنه زواج مؤقت. فبعض العلماء ذهبوا إلى أن الصيغة المستعملة في زواج المتعة هي مادة متع، الميم والتاء والعين، كأن يقول المتزوج: أمتعيني نفسك، فتقول: أمتعتك نفسي. فإذا استعمل مادة تزوجتك أو نحو ذلك هذا لا يعتبر متعة، وإنما يعتبر زواجا مؤقتا. إذن الصيغة إذا كانت بلفظة التزويج فهي زواج مؤقت، أما إن استعمل لفظة المتعة فإنها تعني الزواج إلى أجل معين أو إلى أجل مطلقا. إذن الخصيصة الأولى التي اتفق عليها الفقهاء في زواج المتعة أنه زواج مؤقت. أما الأمر الثاني والذي اختلف فيه الفقهاء هي: هل يشترط استعمال مادة متعة في صيغة المتعة؟ كأن يقول الرجل: متعيني نفسك، فإذا استعمل هذه الصيغة كان زواج متعة، وإذا استعمل صيغة زوجيني نفسك إلى أجل فهذا عند بعض أهل العلم زواج مؤقت، وهو يختلف عن المتعة. وسوف يأتي كلام إن شاء الله تعالى بالتفصيل فيما بعد عن الزواج المؤقت. وكما ذكرنا سبب تسميته زواج المتعة لأنه محدد بزمن، كأن يقول: زوجيني نفسك لمدة شهر بألف دينار، أو متعيني نفسك مدة 40 يوما بألف دينار، إلى آخره. فهذا الزواج منقطع ومؤقت، لا يفيد الاستمرارية ولا يفيد التأبيد، ولا يطلب منه ثمرات الزواج المعروفة، وإنما فقط معنى الاستمتاع. الزواج كما هو معروف في الشريعة الإسلامية هو زواج على التأبيد، لابد في العقد الشرعي للنكاح أن ينوى به التأبيد. فحينما يعقد مجلس عقد الزواج يكون في نية كل من العاقدين أن الرجل يتزوج المرأة لتكون شريكة حياته طيلة عمره، ولذلك يستعمل هذا التعبير شريكة الحياة أو العكس، فإشارة إلى أنه يكون ارتباط مدى الحياة. والمرأة أيضا تتزوج من الرجل ليكون شريكا لحياتها طوال العمر، حتى أصبح الناس في وقتنا المعاصر يطلقون على الزوج أو الزوجة مصطلحا تعرف الناس عليه وهو شريك الحياة أو شريكة الحياة. فالمقصود أن الزوج شريك مدى الحياة للزوجة، والزوجة شريكة مدى الحياة لزوجها، هذا هو الأصل. ولا تنقض أو لا تنفض هذه الشراكة إلا لطارئ، شيء طرأ خلاف بينهما، أي نوع من الأسباب التي تطرأ بعد ذلك وتغير الوضع بطلاق أو نحوه. لكن الأصل هو إيه؟ أنه لا بد عند عقد الزواج أن يكون النية هي التأبيد. فعقد الزواج في الإسلام وضع ابتداء على التأبيد، والأصل أنه يفيد الاستمرارية، وهو ليس عقدا مؤقتا أو محددا بأجل. أيضا الشريعة الإسلامية قصدت من وراء الزواج إلى مقاصد وفوائد كبيرة دينية ودنيوية من مشروعيته. ونكاح المتعة من غرائب المسائل الفقهية في الشريعة الإسلامية، مرت بمراحل في تشريعها، وهي ليس لها أخت تقريبا في الشريعة سوى مسألة القبلة، تحويل القبلة من حيث عدد مرات النسخ. والفرق الآخر هو أن استقبال القبلة يتعلق بعبادة، يعني علاقة بين العبد وربه، أما الزواج فبجانب معاني العبادة التي فيه إلا أنه أيضا يتعلق بالحقوق والواجبات بين الناس، لأن هناك إنشاء أسرة وثبوت النسب واستحقاق النفقات والتوارث وغير ذلك من الآثار التي تترتب على عقد الزواج. يقول إن دراسة مسألة زواج المتعة في الإسلام بعيدا عن الظروف التي كانت سائدة في الجزيرة العربية أو الظروف النزيلة بواقع المسلمين أو الحالة التي كان عليها المسلمون وقت إباحته، أو دراستها بعيدا عن تتبع مقاصد الشريعة الإسلامية وتتبع حكمة المشروعية منها في مرحلة ما، يجعلها مسألة غريبة. أما دراسة هذه المسألة من خلال تتبع مقاصد الشريعة الإسلامية وحكمة المشروعية والظروف المحيطة بإباحتها ودراستها بعد إكمال الدين وتمام النعمة، لا يجعل المسألة غريبة على من عرف مناط تلك الشريعة العظيمة. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي صحيح مسلم أيضا عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. وفيه أيضا أخبرني عروة بن الزبير قال: ثم إن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، وهو في هذا يعرض برجل، فناداه، يعني هذا الرجل رد عليه فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر ابن سيف الله إنه بينه وجالس، ثم جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا. قال: ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. وروى البخاري أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لحديث إباحة زواج المتعة وتحريمها: والصواب المختار أن التحريم والإباحة كان مرتين، وكان حلالا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة واستقر التحريم. إذن هذه المسألة ليس لها أخت في الشريعة الإسلامية، ومرت بمراحل، آخر مرحلة فيها هي التحريم عندما كمل الدين وتمت النعمة، فاستقر الأمر على تحريم زواج المتعة إلى يوم القيامة. كلام الأئمة في ذلك يعني لهم عبارات كثيرة في هذا المنع، مثلا يقول الإمام ابن القيم: ومن ذلك تحريم نكاح المتعة الذي يعقد فيه المتمتع على المرأة مدة يقضي وطره منها فيها، فحرم هذه الأنواع كلها سدا لذريعة السفاح، ولم يبح إلا عقدا مؤبدا يقصد فيه كل من الزوجين المقام مع صاحبه، ويكون بإذن الولي وحضور الشاهدين أو ما يقوم مقامهما من الإعلان. فإذا تدبرت حكمة الشريعة وتأملتها حق التأمل رأيت تحريم هذه الأنواع من باب سد الذرائع، وهي من محاسن الشريعة وكمالها. وفي حديث رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة فقال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر. هذه بعض أقوال أهل العلم، والملاحظ من أقوالهم وهو ما عليه كافة أهل العلم أن نكاح المتعة نكاح محرم ولا ينبغي أن يستمر، بل يفسخ على الفور، وذلك لعدم صحته. فالعلماء لا ينكرون إباحته في ظرف معين في زمن معين وفي أماكن معينة، لكن هذه الإباحة كانت رخصة في هذه الظروف ثم انتهت إلى غير رجعة، كانت رخصة يعني رخصة مثل رخصة المضطر، ما كانتش متاحة بإطلاق، وإنما رخصة ارتبطت بظرف معين وزمان معين وأماكن معينة، ثم هذه الإباحة انتهت إلى غير رجعة، واستقرت الشريعة على تحريم زواج المتعة. يقول ابن رشد: وأما نكاح المتعة فجميع فقهاء الأمصار على تحريمها، خلافا طبعا للرافضة الذين يذهبون إلى إباحته. فالصواب هو ما ذهب إليه السواد الأعظم من المسلمين علمائهم وعامتهم، أن زواج المتعة في ظرف مخصوص أبيح على وجه الرخصة وقبل استقرار التشريع، مثله مثل أي مسألة أخرى جرى النسخ فيها، مثل مثلا زيارة القبور منعت في بداية الإسلام وكانت محظورة، ثم استقر التشريع بعد ذلك على رفع هذا الحظر وصارت مندوبة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. والخمر في بداية التشريع كان مسموحا بها في غير أوقات الصلاة، ثم استقر التشريع على حرمتها. فهذه طبيعة التدرج في التشريع الإسلامي دون الخوض في بعض أحكام أصول الفقه في الناسخ والمنسوخ. إن استقراء الأدلة وجمع الروايات وأقوال العلماء وتتبع مقاصد الشريعة الإسلامية والنظر في الحكمة وراء المشروعات والحكمة من وراء المحظورات لا يؤيد ويؤكد تحريم الشريعة لهذا النوع من الزواج إلى يوم الدين. فنكاح المتعة حرام بإجماع من يحتج بقولهم من السلف والخلف، وحرمته إلى يوم القيامة، والأحاديث في ذلك كثيرة كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. وكما ذكرنا عقد المتعة عقد يجب فسخه فورا، فسخ ما يحتاجش طلاق، لأنه أصلا هو عقد لا يصح شرعا. هذا العقد ينصب على مسألة يعني قضاء الوتر فقط لا غير، مدة زمنية معينة مقابل مال، بدون وجود أي رابط آخر بين الزوجين من المودة والسكينة والرحمة ونحو ذلك. يقول الدكتور أحمد الحصري: يرى المؤمن قوي الإيمان حين يقرأ أدلة المانعين لهذا العقد القائلين بفساده، وأدلة المجيزين له القائلين بالترخيص به إلى الآن، ومناقشة أدلة كل فريق، أن القول بتحريم هذا العقد تحريما باتا هو القول الصحيح، وهو الموافق لمقتضيات الحال، بل وإن الواقع والظاهر من تصرفات وأقوال من يقولون بجواز هذا النكاح يفهم الإنسان منها أنهم يقولون به للحاجة فقط وللمحاورة، يعني مجرد الجدل وليس عن اقتناع بما يقولون، خاصة أنهم يرفضون أن يطبقوا ذلك مثلا مع بناتهم. فالفقه يحرم هذا الزواج، والتطبيق الواقعي يؤيد الفقه في ذلك. لماذا؟ لأن التطبيق الواقعي لو نظرت إلى آثاره في الواقع ستجد أنه إذا فشى في الناس فسوف يعود على أحكام الدين بالهدم والتناقض، فكم من مقصد وفائدة وحكمة مشروعة ستسقط وتهدم بسببه، كم من المصائب الاجتماعية التي سوف تحل بالمجتمع بسبب إباحة مثل هذا الزواج. ففي مثل هذا الزواج لا وجود للميثاق الغليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ولا مودة ولا رحمة ولا سكينة ولا نفقة ولا طاعة ولا نسب ولا توارث ولا قوامة ولا احتباس للمرأة ولا أسرة ولا مسؤولية مشتركة. فالمرأة في هذا الزواج يعتبر مثل هذا الزواج اعتداء صاخبا على كرامة المرأة وعلى عرضها وحريتها. الزواج بهذه الصورة طبعا يعني يشتبه إلى حد كبير جدا بالسفاح يعني وهذه الأشياء، يعني يؤدي إلى امتهان كرامة المرأة وهوان هذه الرابطة، فلا يوجد عاقل سوي مسلم أو حتى غير مسلم يقبل هذا لابنته أو أخته أو أمه، فكيف ترضاه الشريعة؟ هذا فيما يتعلق بموضوع زواج المتعة. يعقد هنا أيضا فصلا في أنه لا مجال للمقارنة بين زواج المسيار وزواج المتعة، إذ إن زواج المسيار يختلف عن زواج المتعة من جميع النواحي الفقهية والاجتماعية والقضائية، فلا يوجد تشابه ولا تماثل ولا تساو بين هذين النوعين من الزواج. فزواج المسيار زواج على التأبيد يتوفر فيه أركان وشروط العقد الصحيح كما بينا، وخلافهم حول بعض الأركان أو الشروط في زواج المسيار هو خلاف حول شروط وأركان الزواج الصحيح الموجودة منذ مئات السنين بين العلماء. فزواج المسيار فيه الصيغة والشهود والولي والتأبيد، لكن مشكلة زواج المسيار كما ذكرنا أن الزوجة تتنازل عن بعض حقوقها كالنفقة أو المهر أو المبيت، فهو زواج موضوع ابتداء على التأبيد لا على التأقيت. أما زواج المتعة فهو زواج موضوع ابتداء على التأقيت لا التأبيد، فهو ارتباط بين رجل وامرأة لعدة ليال مقابل مال، فهو عقد لا يفيد الاستمرارية، ولا شك أن هذا اختلاف جوهري بينه وبين زواج المسيار. زواج المتعة حسب القانون الشرعي زواج فاسد واجب الفسخ على الفور، أما زواج المسيار فهو زواج صحيح لا يملك القاضي فسخه. فمن التعسف أن يحاول البعض الربط بين زواج المسيار وزواج المتعة كما بينا الفروق بينهما. يقول الدكتور القرضاوي: ويقارن بعض المعترضين بين زواج المسيار وزواج المتعة، ولا يخفى أن ثمة فرقا كبيرا بين زواج المتعة وزواج المسيار. زواج المتعة زواج مؤقت محدود بمدة معينة مقابل مهر أو أجر معين، ويكون المهر أو الأجر عادة على قدر المدة، فأجر الأسبوع غير أجر الشهر غير أجر السنة، ومجرد انتهاء المدة ينتهي هذا الزواج تلقائيا، أن العقد انتهت مدته لا يحتاج إلى طلاق ولا إلى فسخ، فالمدة جزء لا يتجزأ من صلب العقد. أما زواج المسيار فهو زواج دائم لا دخل للمدة فيه، ولا ينتهي إلا بطلاق أو خلع أو فسخ من القضاء. والشيعة أجازوا المتعة ولم يعتبروا المتزوجة بالمتعة من النساء الأربع التي يجوز للمسلم أن يتزوجهن. هيتدخلون في إبا في ملكة أيمانكم؟ على هذا يمكن أن يتزوج الرجل متعة من 20 امرأة على اعتبار أن المتزوجة أو أن المتزوجة متعة غير محسوبة من النساء الأربع التي يجوز للمسلم أن يتزوجهن. أما زواج المسيار فالمرأة فيه زوجة شرعية صحيحة، فخلاصة أنه لا مجال للمقارنة بين زواج المسيار وزواج المتعة لوجود هذه الفروق يعني الجوهرية بينهما. في الحقيقة ونحن نتناول هذه الأنواع من الزواج نحن لم نتوقف عن دراسة فقه النكاح من منار السبيل، لأن هذا مسألة تطبيقية للشروط والأركان التي هي في عقد النكاح الشرعي، خاصة في هذا الزمان شاعت هذه المسميات، فكان لابد أن نزنها في الميزان الفقهي ليحدد الموقف من كل منها. من صور الزواج المعاصرة أو التسميات المعاصرة للزواج ما أطلق عليه زواج فريند أو زواج الأصدقاء. اللي اقترح هذا الموضوع مش عايزين نقول اللي ابتدعه الشيخ عبد المجيد الزنداني. الشيخ عبد المجيد الزنداني دارس صيدلة هنا في صيدلة اسكندرية. الشيخ عبد المجيد الزنداني أو الدكتور عبد المجيد الزنداني رئيس مجلس شورى حزب الإصلاح اليمني، هو صاحب هذه الفكرة وقد شرحها شرحا مفصلا، وهو حقيقة ليس صاحب الدعوة إلى هذا النوع من الزواج، ولكنه صاحب الدعوة إلى دراسة مشروعية هذا النوع المقترح من الزواج. يعني هو لم يقل أنا أدعو إليه، ولكن قال أدعو الفقهاء إلى دراسته وإبداء الرأي فيه. وفي الحقيقة هو ما بيعرض الفكرة بصورة عامة تعمم على جميع الناس، وإنما هو أراد أن يتعامل مع مشكلة فئة مخصوصة، وهم أولاد المسلمين أو شباب المسلمين الذين قدرت لهم الظروف أن يعيشوا في وسط الغرب المكونين الجاليات الإسلامية أو الأقليات الإسلامية. الدكتور الزنداني يقول إن زواج الفريند هو ارتباط بعقد زواج شرعي بين شاب وشابة يعيش كل منهما في بيت أبويه في بداية هذا العقد بعد اللقاء بينهما. فهو يقول إنه يتم موافقة للشريعة الإسلامية بإيجاب وقبول وحضور شهود وولي وإعلان وغير ذلك من مواصفات العقد الشرعي الصحيح. وهذا الزواج يتم بين شابة وشاب دون أن يمتلك بيتا يأويان إليه ودون أن يسكن معا تحت سقف واحد، وذلك في بداية حياتهما فقط. وليس من شروط هذا الزواج أن تتنازل المرأة عن أي حق تمتلكه بموجب عقد الزواج، ولا يكون هذا الزواج على التأقيت، بل هو زواج على التأبيد وليس محددا بوقت معين، ولا يعقد بنية التأقيت ولا بنية الطلاق. وكل ما في الأمر أنه يختلف عن الزواج العادي أن الزوجين يسكن كل واحد منهما في بيت أبيه ولا يجمعهما سكن واحد في بداية الزواج. أما أركان الزواج الصحيح وشروط الزواج الصحيح فمتوفرة فيه. فشيخ الزنداني خصص هذه الدعوة بالمسلمين الذين يعيشون في الدول الغربية خشية أن يكون هناك فوضى اجتماعية في العلاقة بين الشابة والشاب، أو ما يسمى في الغرب بنظام الجيرل فريند. أنا كنت ذهبت مرة لمركز إسلامي في أورنج كاونتي في كاليفورنيا، فالمهم كنت ألقي محاضرة هناك، فلقيت وضع طبعا عجيب جدا، يعني حاجة زي معسكر كده كبير قوي قوي، والموضوع بقى إيه عادي زي الأمريكان عادي، يعني يسيبوا الشباب يتعرفوا على بنات، يقولك يتعرفوا على بنات عرب أحسن ما يروحوا يتعرفوا على الأمريكيات. ففي نوع من الانفتاح في المجتمع بحيث أن نخليهم إيه يعني مع العرب المسلمين اللي زينا، لكن في انفتاح عادي جدا، يعني عادي حتى في الجلوس، يعني ما فيش فرق يعني. فالشاهد أن تحت ضغط هذه الأوضاع بتبدأ تبرز مثل هذه الأفكار كنوع من محاولة لحصار يعني الضياع الذي يحصل لمن يعيش في مثل هذه البلاد. فالنظام الغربي الجيرل فريند يتيح الصداقة وتبادل الحرية الفوضوية بين الشاب والشابة دون أي رباط بينهما من الناحية الشرعية. فقال الزنداني إنه بدلا من ذلك يكون للمسلمين في الغرب إذا ما كانت هناك حاجة للشباب إلى الإعفاف أن نوجد لهم طريقا مشروعا عبر الزواج، فهو ذا اللي سموه زواج فريند. ملاد الزنداني المفكرين الإسلاميين في الغرب بالبحث والتحري حين تطبيق هذا النوع من الزواج وهل يحقق المصالح المرجوة منه، ونادى في نفس الوقت بتطوير فقه الأقليات ومراعاة خصوصية المكان والزمان اللذين يحيون فيهما. وحصل نوع من المرونة غير العادية في موضوع فقه الأقليات، حتى كان مركز إسلامي في سان فرانسيسكو أيضا هذا زرته، فعندهم الأفكار الغريبة أول عندهم إن كان بدأوا يقترحوا إن فقه الأقليات نراعي بقى ظروفنا في أمريكا، فيبقى صلاة الجمعة تتنقل من يوم الإيه الجمعة ليوم الحد، وكان حتى الفهم هويدي أيميها يظهر كان له علاقة بهم وعمل مقالة يمدح جدا في فقه الأقليات ويشوف الانفتاح، شوف الناس المتنورة، إن عشان ظروفهم هناك في الشغل بيشتغلوا في الغرب، فبدل ما يوم الجمعة يسيبوا شغلهم كده لا يخلوا الصلاة بتاعت الجمعة تنتقل إلى يوم الأحد، والله المستعان. فدي بسبب كلمة فقه الأقليات اللي هي لا زمام لها ولا خطاب. وتسمية هذا النوع من الزواج بزواج فريند جاءت مقابل جيرل فريند، فالتسمية تعكس الصورة التطبيقية لهذا النوع من الزواج، لأن الغرب مخادنة بين فتى وفتاة خاصة في سن المراهقة بتحصل تحت سمع ومرأة ذويهما وتحت مسمى هذه الصداقة. كل واحد ممكن يكون عايش أيضا في أسرته، فهم جابوا يعني اقترحوا الصورة بديلة حيث تكون علاقة مشروعة بين الاثنين بدون أن يكون هناك بيت. فهو الشيخ اعتبر ذلك مخرجا من الوقوع في الفاحشة وارتكاب المحرم خاصة بين صفوف الذين يعيشون في بلاد الغرب. الدكتور عبد الصبور شاهين علق على هذا النوع فقال أؤيد ما ذهب إليه الشيخ الزنداني بشرط أن فتوى الزواج فريند لا تصلح للتطبيق إلا في مجتمع الأقليات المسلمة، أما المجتمعات المسلمة فلا يجوز العمل بهذه الفتوى لأنها تفتح الباب إلى الزواج السري أو الزواج العرفي وإقامة علاقة محرمة. قد تكون هذه الفتوى بإباحة زواج الفريند حلا لمشكلة في الغرب، لكنها لا تناسب مجتمعاتنا الإسلامية، وقد تحول يعني العلاقات الآثمة إلى علاقات مشروعة. فالمقصود هو تجنب العلاقة المحرمة الآثمة، ومن ثم فهي ترتبط بظروف المسلمين في الغرب. انتهى الكلام بالمعنى. الدكتور عبد العظيم المطعني أستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر يقول هذه الفتوى بجواز زواج الفريند من سيئاتها الإخلال بعنصر الاستقرار في الأسرة، لأن وجود السكن هو الاستقرار، تحقيقا لقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لقد نظر الشيخ الزنداني إلى بداية الزواج ولم ينظر إلى مستقبله، فالزوجان يكونان في الأول خفيفين، مش خفة العقل يعني، لا مفيش أعباء ومسؤوليات، ثم يتناسلان ما شاء الله لهما أن يتناسلا، فهل يتسع منزل أهل الزوجة لهما ولذريتهما فيما بعد؟ ولنفترض أنه يتسع، فأين الأسر التي تتحمل هذا العبء المتزايد؟ وهم كانوا سيرون يوما في خروج ابنتهم من منزل أبيها إلى منزلها الخاص بها فرحة وسعادة. كما أن هذه الفتوى تحرم الزوجة من المشاركة الفعلية في تربية الأولاد، وتحرمهم من وجود أبيهم معهم في ليل أو نهار، ويصبح الضيف يزور أولاده لماما فترة بعد فترة لمدة قصيرة، ثم ينصرف قبل أن تهجع العيون وتنام الجفون. وهب أن أحد أبنائه تعرض لوعكة شديدة ليلا، فمن الذي يحمله إلى المستشفى أو إلى الطبيب؟ فالزواج بهذه الصفة يفقد روحه ويفقد معناه، كما أنه يشجع على تفكك الأسر وانتشار الزواج العشوائي أو الزواج السري بين الشباب على أن يلتقي مرات متقاربة أو متباعدة في مكان ما. فهو يدعو الشيخ لمراجعة رأيه في هذه المسألة، ويدعو الناس جميعا إلى تدبر قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الشيخ عبد المحسن العبيكان قال إذا كان الزواج أو هذا النوع يعني مستكملا لشروط النكاح المعتبرة شرعا، الولي والشاهدان والإجاب والقبول، فإن النكاح صحيح بغض النظر عن كونه يتم تحت سقف منزل واحد يجمع الأسرة أو لا يتم، والمرأة من حقها أن تتنازل عن حقها في المبيت والنفقة وكذلك المأوى ما دامت تستطيع أن تلبث إلى جانب أبيها وأسرتها، ويشترط أن لا يكون الزواج مؤقتا ولا بنية الطلاق. الدكتور سليمان الماجد يقول إن الفكرة التي دعا إليها الزنداني ستكون بمثابة فتح في علاج مشكلة كبيرة، وهي تجاوز تكاليف الزواج قدرة الشباب والفتيات، مع أنه يحقق مقصد من مقاصد النكاح وهو العفة، وكذلك أن صورة الزواج جائزة شرعا ولا تحمل أي محظور شرعي بالصفة التي دعا إليها الشيخ الزنداني. فقد يكون الزواج ربما جائزا من الناحية الشرعية ويكون مضرا على الصعيد الاجتماعي، لذا يجب دراسة الفكرة من خلال الإخصائيين الاجتماعيين لكونها جديرة بالاهتمام. أما الأثار التي يتوقع أن تنجم عن الزواج، فإن ما يقال في هذا الزواج هو نفس ما يقال في زواج المسيار ولا مشكلة فيه، والفكرة ليست جديدة. إذن خلاصة الكلام الفقهاء في زواج الأصدقاء يعني ممكن تلخيصها في ثلاثة أقوال. القول الأول، يرى بعض العلماء أن زواج الأصدقاء، أنا ما أعرفش إيه اللي خلاه غيره هنا، خلاه البوي فريند، ما هو لسه كان مسميه زواج فريند، ما أعرفش إيه اللي جاب بوي فريند. يقول يرى بعض العلماء أن زواج الأصدقاء إذا توفرت فيه شروطه وأركانه الشرعية ولم يكن مؤقتا ولا بنية الطلاق، فإن هذا الزواج صحيح من الناحية الفقهية ولا يمكن الطعن فيه، فالرضا متوفر، والولي والشاهدان والزوجان والإشهار وغيرها مما يشترطه الفقهاء من شروط وأركان العقد الصحيح على اختلاف مذاهبهم متوفر في هذا الزواج. إضافة إلى صحته من الناحية الفقهية، فإن له آثارا طيبة، وهي الحد من مظاهر الانحلال الجنسي وتحقيق العفة وتيسير أمر الزواج ودفع كافة العلاقات بين الشاب والفتاة التي تنشأ بينهما في فراغ اجتماعي وبصورة سرية. فهذا زواج مشروع يحقق كثيرا من مقاصد الزواج في الإسلام ولا حرج فيه. وخصه بعض العلماء ممن ذهب إلى هذا القول، خصه بالجاليات الإسلامية والأقليات الإسلامية التي تعيش في الغرب، ورأى بعضهم عدم تخصيصه بالجاليات الإسلامية والأقليات الإسلامية كي يطبق في أي مكان. يقول يرى بعض العلماء أن زواج الأصدقاء إذا توفرت فيه شروطه وأركانه الشرعية ولم يكن مؤقتا ولا بنية الطلاق، فإن هذا الزواج صحيح من الناحية الفقهية ولا يمكن الطعن فيه، فالرضا متوفر، والولي والشاهدان والزوجان والإشهار وغيرها مما اشترطه الفقهاء من شروط وأركان العقد الصحيح على اختلاف مذاهبهم متوفر في هذا الزواج. إضافة إلى صحته من الناحية الفقهية، فإن له آثارا طيبة، وهي الحد من مظاهر الانحلال الجنسي وتحقيق العفة وتيسير أمر الزواج ودفع كفة العلاقات بين الشاب والفتاة التي تنشأ بينهما في فراغ اجتماعي وبصورة سرية. فهذا زواج مشروع يحقق كثيرا من مقاصد الزواج في الإسلام ولا حرج فيه. وخصه بعض العلماء ممن ذهب إلى هذا القول، خصه بالجاليات الإسلامية والأقليات الإسلامية التي تعيش في الغرب، ورأى بعضهم عدم تخصيصه بالجاليات الإسلامية والأقليات الإسلامية كي يطبق في أي مكان. قول الثاني، يرى بعض أهل العلم حرمة هذا الزواج للأضرار الاجتماعية الناتجة عنه، حيث إن قبول هذا النوع من الزواج يعتبر بداية لتكييف الشريعة على حسب أهواء الناس، فبدلا من أسلمة الغرب يتم تغريب الإسلام، والأصل أسلمة الغرب وتطويع تعاليم الإسلام الحنيفة لمفاهيم المسلمين ليوافقوا مجتمعهم الذي يعيشون فيه. ثم إن الزواج فريند يعتبر دعوة إلى ارتكاب الفاحشة والرذيلة باسم الإسلام، فعقد الزواج في مثل هذه الحالة ما هو إلا عقد صوري أضفى الصبغة الشرعية على هذه العلاقة بين الشاب والفتاة دون أن يمت إلى حقيقة الزواج وروحه ومعناه في الإسلام بصلة. فهو زواج محرم مرفوض يجب منعه بكافة الطرق وشتى الوسائل المتاحة لذلك. القول الثالث، يستشف من بعض أقوال أهل العلم أنهم توقفوا عن إبداء رأيهم بفكرة زواج الأصدقاء، فهم لم يقفوا موقف الصاد المانع أو الممانع أمام دعوة الشيخ الزنداني لهذا الزواج، وفي نفس الوقت لم يقبلوها على إطلاقها هكذا، بل دعوا إلى عدم رفضها، وفي نفس الوقت دعوا إلى عدم التلهف في قبولها، وذكروا محاسن الفكرة وسيئاتها، ودعوا المختصين إلى دراستها والخروج بنتيجة. فإذا كانت المصالح المترتبة عليها أكثر من المفاسد قبلت الفكرة ولا حرج فيه، وإن كانت المفاسد المترتبة على الفكرة أكبر من المصالح منعت الفكرة، فالميدان التطبيقي لهذه الفكرة هو الذي يحدد قبولها أو منعها. هذا رأي قول الفريق الثالث. ثم أذكر أنه لا يستطيع أحد من الفقهاء أن يقول بفساد العقد أو بطلانه إذا توفرت فيه سائر أركانه وشروطه الشرعية، فيصعب أو لا يستطيع عالم أن يحكم على مثل هذا العقد بالبطلان، لأن المرأة خالية من الموانع الشرعية إذا تم العقد عليها بحضور وليها وشاهدي عدل ورضاها، ثم تم إعلان الزواج وتوفر الإجابة والقبول، فقد شغلت ذمتها بهذا العقد وأصبحت على ذمة الرجل، ولا يستطيع عالم واحد الحكم ببطلان هذا الزواج. الذين حرموا هذا الزواج لم يطعنوا في أركان وشروط عقد الزواج، وإنما ذكروا الآثار السلبية الناجمة عنه، وأنه تقليد أعمى للغرب، وهو من باب أن الغرب دخلوا جحر ضب عندما أوجدوا نظام الجيرل فريند، والمسلمون دخلوا خلفهم تحت مسمى زواج فريند. فزواج الأصدقاء من الناحية الفقهية ينظر إليه على أنه زواج صحيح ولا لبس فيه، يبقى الفيصل في قبوله في مدى الآثار الناتجة عنه، فإن الذي يحكم على قبوله أو رفضه، ولا أقول على صحته وبطلانه في نهاية المطاف، القواعد الأصولية المتعلقة في الاجتهاد التطبيقي كقاعدة سد الذرائع وفتح الذرائع، فالميدان التطبيقي هو الذي يحدد قبول هذا النوع من الزواج. هو الأخ بيحتاط دايما في البحث بتاعه بطريقة، يعني هو بين فقرة وفقرة يقول ويرى والله أعلم كذا وكذا، ويرى والله أعلم كذا وكذا، والمفروض في البحث العلمي أنك ما تحيرش القارئ، يعني تكون واضح في إبداء إيه وجهة نظرك. أما التعريض الكثير كذا كل شوية يقول ويرى والله أعلم أن زواج الأصدقاء كذا، ويرى والله أعلم أن هذا الزواج، من اللي يرى؟ إذا كنت أنت فتبنى المبدأ بقوة ودافع عنه، أو هاجمه بقوة أيضا وقل رأيك صراحة. أما أنك أنت تبقى محايد قوي كده وبتحير الناس، ويرى طب مين اللي يرى؟ يقول ويرى والله أعلم أن هذا الزواج إذا تم صحيحا حسب مواصفات العقد الشرعي الصحيح، وتم توثيقه لدى الدوائر الرسمية ودعت الحاجة إليه، فإن مثل هذه الحالة يفتى بجوازه ولا حرج في قبوله. أما القول بتعميمه فإن هذا سيساهم في نشر الأضرار الاجتماعية وستنتشر الفوضى الاجتماعية، الأمر الذي يحتم القول بتحريم هذا الزواج ولو من باب سد الذرائع. ثم يقارن بين زواج الأصدقاء وزواج المسيار. زواج المسيار نتاج شرقي، فهو ظهر في منطقة القصيم في السعودية ثم انتشر في المنطقة الوسطى، وكان يراد أساسا به تزويج النسوة التي فاتهن قطار الزواج الطبيعي أو المطلقات اللائي أخفقن في زواج سابق. أما زواج الأصدقاء فالذي دعا إليه الشيخ عبد المجيد الزنداني اليمني، والفكرة مستوحاة من واقع اجتماعي الغربي وهو نظام الجير فريند، فجاءت فكرة زواج فريند. ثم إنها أيضا تخاطب الجاليات الإسلامية أو الأقليات الإسلامية، فهو نتاج غربي. أما الدوافع، دوافع الرجل ومرأة في زواج المسيار تختلف عن دوافعهما في زواج الفريند ده، فزواج الأصدقاء يتحدث عن شريحة الشباب في المجتمع الغربي. طبعا الكلام الذي ذكروه هنا وهو أن الجانب التطبيقي هو الذي يجيب على هذا السؤال، لما يطبق هيحصل إيه؟ بتحصل بقى يعني إيه تجارب كثيرة، يستطيع المجال التطبيقي نفسه أن يحكم. فهو مسألة القبول والرفض هي دي اللي ممكن نتكلم فيها، حتى وإن قلنا بالجواز شرعا، لكن ناحية القبول والرفض تبقى موازنة حسب ما نرى في الواقع، والله تعالى أعلم. لأن هو في البداية بتكون بداية خفيفة فعلا، يعني هو الزوج والزوجة، لكن بعد كده العبء بيزداد حينما تأتي الأولاد ويحصل تداخل بقى في الأسر. يعني لو أسرة فيها عدة أولاد شباب وفتيات وكل واحد جاب بقى زوجته في البيت، هتبقى يعني الحكاية مع الوقت تبقى فيها تداخلات ومشاكل، ده فيها أعباء يعني. في زواج المسيار تتنازل المرأة عن كافة حقوقها الشرعية أو عن جزء كبير منها، وهذا شرط من شروط عقد الزواج. زواج الأصدقاء الزوجان فيه يترقبان الفرصة عند توفر الاستطاعة في توفير مسكن شرعي. يعني هو ما هي الصورة قريبة عندنا هنا، مثلا كانت معرفش لحد عهد قريب في الأرياف اللي هو بيت العيلة، الابن بيتزوج مع أهله لحد الآن. ممكن تكون في بعض الأماكن ما زال لموضوع البيت العيلة أو البيت الكبير، فالأب يزوج أولاده معه في الإيه؟ في نفس البيت. نعم؟ أي نعم. ففي زواج الأصدقاء كل ما فيه أن الزوجان يترقبان الفرصة عند توفر الاستطاعة في توفير مسكن شرعي ليستقل به ويعيش فيه تحت سقف واحد، ولا تتنازل المرأة عن مهرها ولا عن نفقتها ولا عن حق مبيت زوجها عندها ولا عن مسكنها الشرعي، ولا يكون كل ذلك شرطا من شروط عقد الزواج أو جزءا منه. وكل ما في أمر هذا الزواج أن الزوجين رضيا أن يعيش كل واحد في بيت أبيه إلى حين توفر الاستطاعة المادية في الغالب لامتلاك أو تأجير مسكن شرعي. أما من حيث آثار الاجتماعية، فبعض الشيوخ يذهب إلى أن زواج المسيار أخف وطأة من زواج الفريند، وهذا أمر محل نظر ولا يمكن معرفته بالدقة إلا عن طريق الاستقراء الميداني تطبيق الواقعي، وستظهر يعني آثاره. لكن الحقيقة هي العبارة محل نظر، يعني كلام الشيخ يوسف البدري إن زواج المسيار أخف وطأة من زواج الفريند هذه فيها نظر. يعني ممكن لو إن شاب جامعي تزوج من فتاة جامعية مثلا زواج أصدقاء، ثم بعد 3 سنوات امتلك بيتا عاش فيه معا بعد انتهاء الدراسة مثلا، فالأمر بيمضي إلى إيه تحسن. يعني في زواج المسيار المرأة قضي عليها بموجب الشرط في العقد أن تحرم من أن تعيش مع زوجها تحت سقف واحد وبرضاها، ليس أصلا من حقها أن تطالب بذلك لأنه أسقط هذا الحق. ففي الناحية الواقعية أيهما أشد وطأة، وضع قابل للتحسن أم وضع اشترط فيه عدم التحسن؟ ثم ننتقل إلى صورة أخرى من صور الزواج المعاصر، وهي الزواج الصوري. الزواج الصوري وهذه تسمية معاصرة. هذا الزواج دوافعه عند الرجل الحصول على الجنسية في بلد ما. طبعا احنا مش هنناقش موضوع التجنس بجنسية الدول الكافرة، ليس هذا موضوع الكلام الآن، ان واحد يحرص على الحصول على جنسية من بلاد كافرة ويعني يكون سعيد جدا ده حصل على الجنسية، ده محظوظ وده شيء مؤلم جدا. يعني في وقت من الأوقات العلماء في الجزائر أصدروا كتبا، وعندي بعض هذه الكتب، بتكفر الذي يتجنس بالجنسية الفرنسية، يخرجونه من الملة. طبعا الكلام الآن لا يأتي على إطلاق لأن في ظروف استثنائية لبعض الناس، لكن موضوع الجنسية المفروض إنسان يكون عنده اعتزاز بالهوية الإسلامية وبنعمة الله عليه أنه يعني عربي ويتكلم اللغة العربية لغة القرآن الكريم، وأنه يعيش في مجتمعات إسلامية حتى لو كان يعاني فيها، لكن بلا شك أنها أسلم لدينه من هذه البيئات الغربية يعني الكافرة. فليست القضية الآن سنتجاوز عن مناقشة حكم التجنس، لكننا بنناقش الموضوع من زاوية واحدة فقط، وهي أن اللي بيتزوج زواج سوري على الورق من أجل أن يحصل على الجنسية أو الحصول على الإقامة في بعض البلاد، فالرجل الذي يعيش في بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا أو غيرها من البلاد ويرغب في الإقامة هناك أو الحصول على جنسية من البلد الذي يقيم فيه يجري عقد زواج شكليا سوريا لا روح فيه ولا معنى، إنما هو حبر على ورق كما يقولون. يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل: الزواج السوري لا يقصد به حقيقة الزواج، وإن قال الرجل زوجيني نفسك وقالت المرأة زوجتك نفسي وشهد شاهدان على ذلك. يقول الدكتور سالم عبد الغني في دراسته أحكام الأحوال الشخصية في الغرب، يقول: ونعني بالزواج السوري ما يقوم به بعض المسلمين في أوروبا من الزواج بالفتيات الأوروبيات في المحاكم المدنية لا بقصد إنشاء حياة زوجية صحيحة، ولكن بهدف الحصول على الإقامة في تلك البلاد من خلال اتفاق مع بعض الفتيات على إجراء عقد زواج مدني كصورة أمام الدولة دون أن يكون هنالك زواج حقيقي، وتغرى هؤلاء الفتيات ببعض المال مقابل موافقتها على إجراء العقد. إذن صورة الزواج السوري هي صورة مدنية بالمفهوم المتعارف عليه لمعنى المدنية، يعني أن الزواج يجري وفق مواصفات القانون الوضعي لا وفق مواصفات الشريعة الإسلامية. وقد تكون صورة أخرى للزواج السوري أن يجري وفق مواصفات الشريعة الإسلامية من حضور ولي وشهادة شهود وصيغة وغيرها من مواصفات العقد الشرعي. هذا الزواج يتم لا بقصد إنشاء حياة مشتركة بين الزوجين، ولا حتى وقوع اتصال بينهما، ولا تناسل ولا مودة ولا رحمة ولا أي شيء من حقوق وواجبات الحياة الزوجية، وأفضل وصف له أنه زواج حبر على ورق. هذه الوثيقة أبرمت بين الزوجين بقصد الحصول على الجنسية أو على الإقامة القانونية، وبعد الحصول على الجنسية أو الإقامة ينتهي مفعول هذه الورقة. ماذا عن أقوال الفقهاء في حكم الزواج السوري؟ هناك صورة في الفقه الإسلامي قد تكون في نوع من التشابه بينها، أو يعني يهمنا أن نعرفها قبل إصدار حكم على الزواج السوري، وهي ما يسمى بصورة إيه؟ زواج التلجئة. زواج التلجئة، التلجئة هي الإكراه. في برضو حاجة اسمها بيع الإيه؟ بيع التلجئة، إن واحد يضطر يبيع حاجته بيع سوري لأنه مضطر مكره لسبب أو لآخر. تلجئة هي الإكراه، وألجأ إلى كذا اضطره إليه، وفي لسان العرب التلجئة الإكراه، وقال أبو الهيثم التلجئة أن يلجئك أن تأتي أمرا خلاف ظاهره، مثل إشهاد على أمر ظاهره خلاف باطنه. وفي حديث النعمان بن بشير: هذا تلجئة فأشهد عليه غيري. والتلجئة تفعله من الإلجاء، كأنه قد ألجأك إلى أن تأتي أمرا باطنه خلاف ظاهره، وأحوجك إلى أن تفعل فعلا تكرهه. إذن التلجئة معناها أن تضطر لفعل شيء أنت بحاجة إليه ظاهره بخلاف باطنه. هناك أيضا كما قلنا بيع التلجئة، وهناك أيضا زواج التلجئة. يقول ابن قدامة: وإذا عقد النكاح هازلا أو تلجئة صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. رواه الترمذي. وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نكح لاعبا أو طلق لاعبا أو أعتق لاعبا جاز. قال عمر: أربع جائزات إذا تكلم بهن: الطلاق والنكاح والعتاق والنذر. وقال علي: أربع لا لعب فيهن: الطلاق والعتاق والنكاح والنذر. وقال البهوتي: وإذا وجد الإيجاب والقبول إن عقد النكاح ولو من هازل أو ملجئ. يعني لو واحد يمزح مع واحد وبيقول له: زوجني ابنتك هذه البنت، فالتاني قال له: زوجتك، بيهزروا، أصبح زواج شرعا. فلذلك لا ينبغي المزاح إطلاقا في أي حاجة لها علاقة بالطلاق أو بإيه أو النكاح أو بنحو هذه الأمور التي ذكرنا. الحديث: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. هناك بعض الفقهاء اعتبر نكاح الملجئ بصورين مختلفة، ونكاح الهازل ونكاح المستكره نكاحا صحيحا دون أن يلتفت إلى النية. والدليل طبعا في جواز زواج الهازل أو الملجئ أو المستكره حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. هذا الحديث هو الذي جعل بعض العلماء يحكمون على الزواج إذا كان ظاهره صحيحا بأنه صحيح دون الالتفات إلى نية الزوج أو نية الزوجة أو القصد من وراء الزوج من وراء الزواج. فإذا تم الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين وولي، ولم يظهر في حين العقد أنه زواج مؤقت، ولم يظهر أن الزوج يريد الطلاق، فإن بعض العلماء ذهب إلى صحة الزواج ولا يلتفت إلى الخفايا أو المقاصد والنوايا. أما إذا أظهر الزوج وصرح أنه يريد بهذا الطلاق الزواج، أو صرح عين العقد أنه زواج على التأقيت وكانت الصيغة مؤقتة، فإن هذا الزواج يأخذ حكم الزواج المؤقت عند العلماء. إذن بعض الفقهاء أجاز زواج التلجئة ولو نوى الزوج الطلاق، أو كان المقصد من الزواج هو الحماية من السلطان، فالقصد والنية عند بعض العلماء لا يعتبران كافيين للحكم على العقد بالبطلان أو الفساد. أما عن حكم الزواج الصوري، يقول الدكتور حسام الدين عفانة: إن موضوع الزواج من الأمور المهمة في حياة الناس، ولا يجوز أن تكون عقود الزواج عرضة للتلاعب فيها لما ترتب على ذلك من أضرار بغض النظر عن الغاية من وراء ذلك. فمثلا إذا عقد رجل على امرأة عقدا سوريا من أجل الحصول على هوية أو جمع شمل أو الحصول على مال أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز، وهو من الأمور المحرمة شرعا. ويجب أن يعلم أن الإسلام قد قرر أن الغاية لا تبرر الوسيلة، بل الواجب أن تكون الغاية شريفة نبيلة مشروعة، والوسيلة المؤدية إليها كذلك. يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل في حكم الزواج السوري لامرأة سعودية تزوجت من رجل مصري من أجل إقامة الرجل في المملكة: إن الزواج السوري نوع من خداع النفس وخداع المملكة التي تعملان فيها، واعلمي أنك إذا قلت لهذا الرجل زوجتك نفسي من وراء قلبك، وقال قبلت هذا الزواج منك من وراء قلبه، وشهد رجلان أو أكثر على هذا الزواج وهم يعلمون أنه زواج سوري، لا ينعقد هذا الزواج لعدم توفر النية والرضا الحقيقي بهذا الزواج. أين الولي؟ لم يأتي ذكر الولي. وأنتما تعلمان بالفطرة أن هذا الزواج كذب في كذب. لكن طبعا هو لا يحكم على هذا بأنه زنا، لأنه نقاح في شبهة زواج، هنا شبهة زواج. إذن يفهم أنه اعتبر العقد فاسدا. قول آخر يعني بيحكي هنا عن الدكتور القاضوي أن الأصل في هذا الزواج أنه لا يجوز، لأنه زواج بلا هدف وبلا عشرة، فقال بعض العلماء لا يجوز، والبعض قال يجوز للضرورة القصوى إذا كان هناك رجل خارج من بلده مهاجرا، ولو رجع إلى بلده سيوضع في السجن أو يقدم للمحاكمة، وهو إنسان بريء لا ذنب له، فأجازه البعض في حالة الضرورة. ولكن الأصل في الزواج أنه زواج على الورق من أجل اكتساب الجنسية، والأصل فيه أنه لا يجوز. يقول هناك عدة صور في الزواج السوري: الأولى أن يجري بكفة أركانه وشروطه الشرعية، إلا أنه حبر على ورق، فلا اتصال بين الزوجين، ولا نفقة ولا مودة ولا رحمة، ولا يعيشان تحت سقف واحد. ومتى حصل الزوج على هناك في البلاد دي بيعملوا إيه؟ يجيبوا ده لوحده ودي لوحده، يحاولوا يوقعوهم في كلام، فيقولوا لهم مثلا لون الجدران في الشقة اللي انتوا عايشين فيها شكله ايه، البويا لونها ايه، عشان يعني يحاولوا بيكتشفوا ان هم الاثنين بيكذبوا عليه. فطبعا اصلا دول ما بيعرفوش بعض خالص، بيتقابلوا ساعة الاجراءات ويديها مبلغ من المال مقابل هذه الخدمة، وبعد كده خلاص كل واحد بينصرف. فالبتوع الهيئات بتاعت الزواج هناك فبيجيبوه عشان يمتحنوهم يعني هل هم صادقان ام كاذبان. فساعات ايه اللي عنده بقى خبرة بيحضر إجابة كل الأسئلة قبل ما يدخل، لو سألوا عن كذا نوحد الإجابة، عشان فمن الأسئلة اللي يسألوها البوية بتاعت البيت لونها إيه، اللي هو بيدعون هم عايشين مع بعض. المهم يعني دي الصورة الأولى، يجري العقد بكفة أركانه وشروطه الشرعية، لكنه حبر على ورق، ومتى ما حصل الزوج على الجنسية أو حاجته تمت من وراء هذا الزواج تم الطلاق. فهذا الزواج حكمه حكم الزواج المؤقت أو الزواج إلى أجل، وهو زواج باطل عند الجمهور ومعهم الحنفية. وإذا جرى به دخول يكون فاسدا عند الحنفية إلى آخره. أما الصورة الثانية فهي أن يجري الزواج الصوري دون أن تتوفر فيه أركان الزواج الصحيح أو شروطه، كأن يجري بين رجل وامرأة دون وليها أو دون صيغة أو دون حضور شهود، حيث يقوم الزوجان بإجراء اتفاقية حياة مشتركة مقابل مال يدفعه الزوج للزوجة، وتسجل هذه الاتفاقية لدى الدوائر الرسمية، وهو ما يعرف بالزواج المدني، أو بصورة أخرى بعض صور الزواج المدني، فهذا لا يجوز شرعا وهو عقد باطل بالأساس وابتداء ولا يعتبر زواجا في الإسلام. حسب الصورة التي ناقشها كان الزواج باطلا فهو باطل. نعم. يقول إن بعض أنواع الزواج الصوري والذي يحصل بقصد الحصول على منفعة مادية كالجنسية أو الإقامة في بلد ما بحاجة إلى دراسة أكثر، فإذا تم هذا الزواج الصوري بحضور الولي والشاهدين والزوجين وتم توثيقه في الدوائر الرسمية، ثم ذهب كل من الزوجين ليعيش وحده بعيدا عن الآخر، ولا معاشرة بالمعروف ولا سكن ولا مودة ولا نفقة، ثم مات أحد الزوجين، فهل يرث من الآخر؟ هل تكون المرأة في مثل هذه الصور غير خالية من الموانع الشرعية بحيث يمكن أن تعقد مع أكثر من رجل زواجا صوريا؟ هل يمكن أن يتزوجها رجل زواجا حقيقيا صحيحا عرفيا دون أن يلتفت إلى العقد الصوري الذي عقدته ووثقته لدى المؤسسات الرسمية في الدولة؟ وإذا كانت متزوجة من رجل زواجا صحيحا غير موثق لدى المؤسسات الرسمية في الدولة، هل يمكن لها أن تعقد على رجل آخر زواجا صوريا يتم توثيقه لدى المؤسسات الرسمية في الدولة؟ ألا يوجد أي قيمة شرعية للزواج الصوري؟ هذه كلها أسئلة تحتاج طبعا موضوع كما ترون أثاره خطيرة، يعني تأثر على الميراث النسب، غير كده كمان إيه، هل المرأة دي ممكن تتزوج شخص آخر ولا لا، وهكذا برضو بيقول ويرى والله أعلم. وعلى الرغم من عدم القول بصحة الزواج الصوري وأنه زواج لا يجوز شرعا، إلا أنه ليس من السهل أن نحكم على زوجة تزوجت زواجا صوريا أنها زوجة خالية من الموانع الشرعية، بل لا بد من فسخ العقد لبطلانه إذا لم يجر دخول بين الزوجين وبقي صوريا كما اتفقا. أما إذا جرى الدخول فيأخذ هنا حكم الزواج المؤقت، والذي سوف يأتي مناقشته إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فيجب فسخ العقد أيضا على الفور وإلحاق النسب ووجوب العدة على الزوجة. إذن لابد من فسخ العقد صوريا، وبعد فسخ العقد يمكن أن تتزوج المرأة بأي رجل زواجا صحيحا، أما قبل هذا فيرى والله أعلم أنه ليس بإمكان المرأة أن تتزوج من رجل آخر مهما كانت صورة الزواج الصوري قبل فسخ العقد، لأن القول بالإثم شيء والقول بالصحة والفساد والبطلان شيء آخر. ثم ينتقل إلى المقارنة بين هذا الزواج الصوري وبين الزواج الأبيض. يقول في الغالب يدل المسمى على معنى التسمية، فالزواج الصوري مثلا من خلال التسمية تستطيع أن تدرك أنه زواج صورة لا روح فيها ولا حياة. والناس في الشرق أحدثوا مسميات جديدة معاصرة لعقد الزواج كزواج المسياري مثلا، وفي الغرب مثلا هناك زواج الفريند، وعلى سبيل المثال وبالتحديد في هولندا الناس أحدثوا زواجا هو نوع من أنواع العقد الصوري، سموه العقد المصلحي الصوري أو الزواج الأبيض، وهو ترجمة حرفية للتعبير الهولندي، وهو أحد أشكال العقود الصورية، والغرض الأساسي منه الحصول على الجنسية أو على الإقامة. يقول الدكتور محمد الكدي: هذا نوع من العقود لم تعرف في التاريخ الإسلامي وربما حتى القوانين الوضعية، ونظرا لما حققه المجتمع الغربي من تقدم مادي فقد ضمن لمواطنيه مستوى من العيش لا بأس به، وذلك بسن قوانين اجتماعية يستفيد بموجبها كل مواطن من الدخل القومي للدولة. هذه الضمانات لا يستفيد منها إلا المواطنون الذين يحملون جنسية البلد أو الإقامة الرسمية القانونية فيها. وللحصول على الإقامة أو الجنسية شروط عدة دائمة التغيير والتضييق، ولكن أقواها وأيسرها زواج أحد الطرفين رجل أو امرأة بآخر يتوفر على الجنسية أو الإقامة القانونية. ولأهمية الزواج في تيسير الحصول على هذه الإمكانية فإنه لا يتوفر دائما ولكل الناس، لما هو شائع بين المهاجرين في حصره داخل القرابة الأسرية تحقيقا لنفع الأقربين أولا، الشيء الذي دفع طرفا من الناس هولنديين أو غيرهم إلى اتخاذ الزواج السوري حرفة تدر عليهم أموالا طائلة، كما دفع طرفا آخر إلى اتخاذه وسيلة للحصول على الإقامة الرسمية في البلد. ولا يقتصر الأمر على هولندا، بل تعدت هذه الصورة من الزواج السوري إلى الزواج الأبيض إلى كافة دول العالم، وقد برع الناس وتفننوا في إيجاد الطرق والأساليب في جعل الزواج سببا من أسباب الحصول على الجنسية أو الإقامة الرسمية في بلد ما، حتى وصل بهم الأمر إلى أن يكون هنالك خدمات على مستوى مكاتب عامة يستقبل فيها السماسرة المعنيين بالزواج الأبيض من الناس. أما عن صورة هذا الزواج الأبيض وأشكاله، فيقول الدكتور الكدي: لهذا الزواج صور متعددة، منها ما يكون عبر الوساطة بحيث اتخذ بعض الناس ذكورا وإناثا حرفة السمسرة في هذا الزواج، حيث ينشئون علاقات بالرجال وغالبا بالنساء التي يتوفرون على جنسية البلد أو الإقامة القانونية فيه، كما يتوفرون على منزل وتسجيل في البلدية التي يقيمون فيها، فيتفق الوسيط مع الراغب في الحصول على وثائق الإقامة على قدر معين من المال، فيتقدمان معا إلى البلدية ويدليان برغبتهما في الزواج من بعضهما، فيعقد ضابط الحالة المدنية لهما حسب الشروط، ويسجلان في نفس السكن المشترك على أساس أنهما متزوجان، ثم يذهبان إلى شرطة الأجانب لإخبارهما بأنهما قد تزوجا. وهنا تبدأ عملية السماح للراغب في الإقامة بإعطائه بطاقة سنوية تسمح له بالإقامة رسميا إلى متمم 3 سنوات، وهنا يأخذ الإقامة القانونية الرسمية كما يأخذ الوسيط قدرا ماليا في مقابل التوسط الذي قام به. هذه صورة من صور الزواج السوري، وهناك صورة أخرى للزواج السوري أو الزواج الأبيض عبر ما يعرف بالسكن المشترك، يتم عبر اتفاق امرأة مع رجل يملك أحدهما بيتا أو مستأجرا له في الغالب على العيش المشترك في ذلك المسكن دون الاحتياج إلى العقد عند ضابط الحالة المدنية، فيتوجهان إلى البلدة أو إلى شرطة الأجانب ليصرحا بأنهما يعيشان معا ويسكنان في نفس البيت، ثم تبدأ عملية الحصول على الإقامة القانونية مباشرة، باعتبار هذه من الحريات الشخصية التي لا تتدخل فيها الدولة. هذه صورة الزواج الأبيض، والذي هو نوع من أنواع العقد السوري، والملاحظ أن الغرض الأساسي منه الحصول على الجنسية أو الحصول على الإقامة القانونية، وقد يكون هناك معاشرة بين الزوجين بموجب السكن المشترك، وقد لا يكون أي صلة بينهما. ما حكم هذا العقد في الفقه الإسلامي؟ يقول دكتور الكدي: هذا الزواج إن صحت تسميته زواجا لا يملك أي صفة من صفات ولا مقومات العقد الشرعي، بل إن بعض صوره لا يتوفر حتى على العقد المدني، كما أن الغرض منه يتنافى ويتعارض مع الغرض الذي قصده التشريع الإسلامي من الزواج، وهو التناسل والتآلف والسكون النفسي، وبالتالي فحكمه البطلان وعدم الصحة ولو سمي عقدا، لأن التصرفات الفعلية والقولية إذا ناقضت القصد الشرعي منها بطلت وأصبحت غير مشروعة، ولو توفرت فيها الشروط والأركان ظاهرة فكيف بهذا الزواج الذي اجتمعت فيه العلتان معا، فقد الشروط الشرعية الظاهرة وخالف القصد الشرعي من وراء الزواج. إذن هذا النوع من الزواج السوري أو الزواج الأبيض لا يتوفر فيه أي معنى من معاني الزواج الحقيقية، ولا مقاصده الحقيقية، ولا شروطه، ولا أركانه الشرعية. نكتفي بهذا القدر، قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.